باب كتاب كتاب القياس. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الناظم رحمه الله: بحمل معلوم على ما قد علم، بحمل معلوم على ما قد علم للاستواء في علة الحكم وسم، وإن ترد شموله لما فسد فزد لدى الحامل والزيد أسد، والحامل المطلق والمقيد وهو قبل ما رواه الواحد وقبله القطعي من نص وعن
ومن إجماعهم وقبله القطعي من نص ومن إجماعهم عند جميع منفط
وما روي من ذمه فقد عني به الذي على الفساد قد بني، والحد والكفارة التقدير جوازه فيها هو المشهور، ورخصة بعكسها والسبب وغيرها للاتفاق ينسب، وإن نمي للعرف ما كالطهر أو المحيض فهو فيه يجري.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. الباب اللي يتكلم فيه على كتاب القياس، وهذا هو الاصل الرابع من الاصول من الادله اللي بنى عليها الاحكام، لانه الاصل الاول والدليل الاول هو الكتاب، ثم السنه، ثم الاجماع، ثم القياس. والقياس في اللغه التقدير، وقالوا قاس الجرح بالميل اذا قدر عمقه، قالوا الطبيب قاس الجرح بالميل اللي هو هذا اللي يكون عند الطبيب يقيس به إذا قدر عمق. منو قلت الشاعر يصف طعنة سواها الواحد، يقول يا قاسها لآسن مطاسي أدبرت عشيتها أو زاد وهي هجومها. المطاسي اللي هو العالم بالطب، أو زاد وهي هجومها إنها تنزاد حفرتها إذا قاسها، أنها تكون غورها شديد. وهنا عرفوا أنه بحمل معلوم على ما قد علم للاستواء في علة الحكم والسن، أنه هو حمل معلوم على معلوم، معناها شيء علم يقاس على شيء آخر معلوم لاستوائه ما في علة الحكم والسن، معناها عرف بهذا. هذا هو أقوى تعارف. وقبل أن نتكلم عن تفاصيل القياس، نتكلم عن حجية القياس اللي قيل فيه. صاحب مرتقى الوصول يقول لك الأخذ بالقياس مضطر له، معناها مضطر له كما يقول جماهير كثير من العلماء، لأنه إن 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 ما من واقعة إلا ولله فيها حكم، وإن الوقائع متناهية غير متناهية، والنصوص متناهية فغير المتناهي لا يمكن أن يشمل غير المتناهي، فهو مضطر إليه. فيقول أخذ بالقياس مضطر له، وجل أهل العلم يقف سبله، جل أهل العلم يقول بالقياس، وإنما نثيره اتباعا إذا عدم النص والإجماع، نحن ما نأخذ به إلا إذا عدم النص والإجماع. وأنكر القياس أهل الظاهر، يقول أهل الظاهر هم اللي أنكروا القياس، ورأيهم في ذاك غير ظاهر عدم أخذهم به. ذكر ما يدخل في القياس، يقول يعم في الأكثر، يعم في الأحكام عند الأكثر، يعم في كل الأحكام، وخالف من في المقدر من المقدرات ما يدخل القياس، وهذا سيشير إليه الناظم أيضا. ولا يرى القياس للجمهور يدخل في الأسباب والأمور، الجمهور منهم المالكية لا يرون القياس في الأسباب، ما على الرخصة لا يقاس عندهم أيضا رخصة عند المالكية، ومعهم لا يقاس على الرخصة. والشافعي شأنه القياس عنده يقاس في الرخصة. وبالقياس جائز للأكثرية تعبد وواقع في الأشياء جائز التعبد بها واقع، هذا هو الأكثر. القياس استدلوا له بعدة أدلة، استدلوا له من الكتاب بعدة آيات، منها قوله تعالى الموضوع بين النظير يعتبروا هؤلاء أبصار، ولولا أن كتب الله عليهم الجلال عذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار، ذلك منهم شق الله ورسوله يعني
يخربون بيوتهم بأيدي المؤمنين.
أيوة يخربون بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. هذا الاعتبار هنا معناها اعتبروا بما وقع لهم، معناته أن كما وقع هذا للنظير لبني النظير يمكن أن يقع لمن عمل مثل عمله. هذا يدل على أن حكم النظير وحكم نظيره شرع. واستدلوا به العلماء منهم، وهذا يدل على الاعتبار رد الشيء إلى نظيره. كذلك يقوله تعالى إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، معناها اعتبار. وقوله تعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونهم، معناها يستخرجون المعاني. واستدلوا من السنة بأحاديث متعددة، من أحاديث معاذ لما وجهه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال له بما تقضي؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد في كتاب الله قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تجد في سنة رسول الله قال اجتهد رأيي. قال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضى به رسوله. حديث رواه أحمد في المسند والبيهقي في السنن وابو داود والترمذي وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. ذكروا كثير من العلماء احتجوا به وقولوا وإن كان بعضهم ذكر أنه عن أصحاب معاذ وأنه لم يبين فيقولوا أصحاب معاذ كلهم معروفون بالعدالة. كذلك حديث ابن عباس عن أخيه الفضل أن امرأة من خزعم قالت يا رسول الله إن فريضة الله بالحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يركب فأحج عنه. قال نعم، فإنه لو كان على أبيك دين قضيته فجعل إن دين الله مثل دين الآدميين، فقاس لها النبي صلى الله عليه وسلم دين الله على دين المخلوقات ليعلمهم أن حكم النظير وحكم نظيره شرعا أو عقلا. وكذلك في حديث البخاري أن الخزعمية هذا ذكر فيها أبوها لكن الأخرى سألت فيها عن أمها، سألت عن جواز حجها عن أمها التي توفيت قبل أن تفي بنذرها، فقالت أرأيت قالت أمها نذرت أن تحج، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أمك دين كنت قاضيتيه؟ قالت نعم. قال فقل الذي له فإن الله أحق بالوفاء. صحيح البخاري. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قاس لها دين ظاهر دين الآدميين، أنه كما يجب قضاء ذلك يجب قضاء هذا. وهذا استدل به العلماء منهم ابن بطال استدل به أن هذا الحديث أن فيه النبي صلى الله عليه وسلم شرع على أمة القياس. وأيضا عمر بن الخطاب قال يا رسول الله هششت فقبلت وأنا صائم، فقلت يا رسول الله صنعت اليوم أمرا عظيما قبلت وأنا صائم. قال أرأيت لو مضت من الماء وأنت صائم؟ قلت لا بأس به. قال فمه. رواه أبو داود وأحمد مسندي. إذا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن له أنه كما أن 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 القبلة وإن كانت تؤدي إلى الجماع فهذا ما لم يقع لا يفسد الصوم، كما أن المضمضة وإن كان من مضمض القلب بعدين يبتلع الماء أنه ما لم يزدريد الماء فلا يضره. هذا في بيان لأن حكم النظير حكم نظيره شرعا. وقلت النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح قال له في بضع أحدكم صدقة. قال رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر. قال أرأيتم لو وضعها في حرام كان عليه وزر؟ قالوا نعم. قال فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. صحيح مسلم. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيّن لهم قال لهم أنه في بطن أحدهم صدقة. قالوا يا رسول الله كيف يأتي أحد شهوته ويكون له في أجر؟ قال لو أتى أحدكم شهوته ووضعها في الحرام كان عليه وزر؟ قال نعم. إذن هذا يقول من قياس العكس، من قياس العكس اللي هو إثبات عكس الحكم للحكم المذكور، من قياس العكس الجلي البين. وهو إثبات نقيض الحكم الأول في الفرع ثبوت ضد علته في الثاني، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم الشيء اللي يعرفه اللي هو أنه لو أتى جعل شهوته في حرام كان عليه الإثم، كذلك لو أتى شهوته وجعلها في حلال كان له أجر، فكون له فيها شهوة لا يمنع أن يكون له فيها أجر. وكذلك مما استدلوا به الحديث أن أحد الصحابة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكرته، هو أبيض ومرأته ولدت غلام أسود، كيف هذا؟ قال ابن سلم هل لك من إبي؟ قال نعم. قال بما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ الأورق من الإبل اللي في لونه بياض إلى سواد. قال إن فيها لورقا. قال فإن ترى ذلك جاء، كيف جاء هذا؟ قال يا رسول الله عرق نزعها. قال ولعل هذا عرق نزعه، إذا رخص له الانتفاع منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قاسم أنه كما هذا وقع في هذه الإبل يقع في هذا. فهذا تأسيس لهم مبدأ القياس، مبدأ أن النظير حكم نظيره. ولذلك البخاري ترجم على هذا الحديث قلت باب من شبه أصلا معلوما بأصل مبين قد بين الله حكمه ليفهم السائل. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه له هذا الحكم بحكم معروف عنده ليفهم الحكم. وعلق عليه النووي قلت وفيه إثبات القياس والاعتبار بالأشباه وضرب الأمثال. ويقول الإمام الشافعي في دلالة عليكم السلام دلالة القرآن والسنة على القياس، الإمام الشافعي في الرسالة يقول أما القياس فإنما أخذناه استدلالا من الكتاب والسنة والآثار. ويقول ابن القيم في إعلام الموقعين وذلك أن القياس الصحيح هو الميزان. يقول السنة الكتاب والسنة ما ورد فيه في القياس، والله الكتاب ما ورد فيه في القياس، لأن القياس هو الصحيح والفاسد، ولكن ورد فيه لفظ الميزان، والميزان هو العدل، والعدل هو حمل الشيء على نظيره وقياسه به، نزل معه الكتاب والميزان، والميزان اللي هو العدل. فيقول ذلك أن القياس الصحيح هو الميزان، فالأولى تسميته بالاسم الذي سماه الله به اللي هو الميزان. والميزان العدل. يقول والآلة التي يعرف بها العدل وما يضاده هو القياس الصحيح وهو الميزان، لأن يوزن بها هل هذا يساوي هذا أم لا، هذا من الميزان. ويقول ابن تيمية والقياس الصحيح حق، فإن الله بعث رسله بالعدل وأنزل الميزان مع الكتاب، والميزان يتضمن العدل وما يعرف به العدل. ويقول إذا عرف أن مادة العدل والتسوية والتمثيل والقياس والاعتبار والتشريك والتشبيه والتنظير من جنس واحد، أنا سواء سميناه عدل أو سميناه تسوية أو سميناه تمثيل أو سميناه قياس أو سميناه اعتبار أو سميناه تشريك لأنه تشريك بين الحكمين أو تشبيه النظير بنظيره من جنس واحد، فيستدل بهذه الأسماء على القياس الصحيح العقلي والشرعي، لأنه ورد العدل في القرآن، ورد التسوية، ورد التمثيل، تمثيل الشيء بما يشبهه، فيدل على هذا أن حمل النظير على نظيره أنه مستقر شرعا. يقول ابن القيم وقد أرشد الله تعالى عباده إليه اللي هو القياس في غير موضع من كتابه، فقاس النشأة الثانية على النشأة الأولى في الإمكان. يقول الله تبارك وتعالى ذكر للمشركين اللي ينفون النشأة الثانية اللي هي البعث ويستنكروها أن الله خلق الخلق أولا، فهو ما لما خلقهم أولا قادر على أن يخلقهم ثانيا. نعم، إنه لما كان الله قادر على أن يخلقهم أولا فهو قادر على أن يعيدهم ثانية. فإذا فهذا جعل النشأة الأولى أصل والثانية اللي بعد الموت فرع عليها. كذلك الله تبارك وتعالى قاس حياة الأموات بعد الموت على حياة الأرض بعد موتها بالنبات، كما في الآية إن دليل إحياء الناس بعد الموت إحياء الأرض بالنبات. يقولوا هذا فيه قياس النظير على نظيره ولو لم يكن مثله من كل وجه، لأنه لا يلزم التطابق من كل وجه، لأنه لو كان التطابق من كل وجه لكان هو نفسه. هذا قالوا ابن عبد البر أيضا في جامع بيان العلم وفضل. فهذا يدل على القياس. فجعل الله تبارك وتعالى قياس النشأة الثانية على الأولى باب قياس الأولى، لأنه الله ذكر أنه ما دام قادر على 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 خلقهم الخلق الأول قادر على أن يعيدهم مرة ثانية، وهو عليم. كذلك الله قاس الحياة بعد الموت على اليقظة بعد النوم، لأنه مشابه لأنه هذا انقطع الإحساس، مع أنه ليس الدلالة من كل وجه، ولكن أنه ما دام هذا يقع معناته أنه ممكن يقع أيضا الإحياء بعد الموت. ولذلك كان ضرب الأمثال كثير في القرآن، وهذا لإقامة الحجة، معناه أنه حكم النظير حكم نظيره شرعا وعقلا. فيقول هو أن حكم النظير حكم نظيره عقلا وشرعا، وأنه حتى مركوز فطر الخلق قياس الشيء على الشيء أن هذا مثل هذا. ويقول القرآن اشتمل على 44 مثلا تتضمن تشبيه الشيء بنظيره والتسوية بينهما بالحكم. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. في القياس في ضرب الأمثال من خاصة العقل، لأنه يستدل بالنظير على نظيره. فيقول الله ركز في فطر الخلق التسوية بين المتماثلين وإنكار التفريق بينهم، والفرق بين المختلفين وإنكار الجمع بينهم. لأنه تلقائيا عندما تقول لشخص أمر وهو متماثل للآخر، إذا أردت أن تفرق له بينهما بغير فرق واضح يمكن عليك يقول لك كيف هذا ما كان مثل هذا، مفهوم؟ وذلك الله تعالى عبد المشركين يقول أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر. الله تبارك وتعالى أهلك أولئك أوليس قادرا على أن يهلككم أفلم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. فهذا بينا منهم كما حدث لمن قبلهم ممكن يحدث لهم هم أيضا. فهذا يدل على أن النظير حكم نظيره شرعا وعقلا، لأنه لو لم يكن له لم احتج عليهم به، لكان يقال لا ذاك خاص بأولئك، ما يلزم أنه 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 أنهم مثلهم فيهم. ولذلك الله أنكر عليهم التفريق، فالتفريق لا بد أن يكون له معنى الأساسي. أما قياس إبليس يقول قياس فاسد وهو فاسد الاعتبار اللي أنكر أن يكون آدم خيرا منه، وقال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين اللي هو أصله. فالله رد عليه لأنه هذه التفرقة لا تدل على الفضل أنه هو من نار ولكن من طين. وأيضا أنه لما أمره الله التكريم من الله، أيضا لما أمره الله بالسجود فوجب عليه السجود، وما يجوز له يرد حكم الله بنظره والعقل. نعم. ويقول أيضا قياس العلة ورد في القرآن في مواضع، من يقول الله تبارك وتعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الله ذكر إن عيسى مثل آدم، وبعدما الله تبارك وتعالى خلق آدم بدون أب ولا أم، فمن باب أولى أن يكون قادرا على أن يخلق عيسى بدون أب. فمن قدر على خلق مخلوق بدون أب ولا أم قادر على أن يخلقه بدون أب، كما خلق حواء أيضا من غير أم، كذلك قادر على أن يخلق عيسى عليه السلام بدون أب. لأنه الجامع بيناتهم قدرة الله تبارك وتعالى القادر على سائر المخلوقات، مفهوم؟ وهذا العلة الجامعة اللي هو قدرة الله، وظهور هذا في عيسى أو لا، لأنه إذا كان الله قادر على أن يخلق بشرا من غير أب ولا أم، فمن باب أولى أن يكون قادر على خلق من دون أب. وكذلك الآية قد خلت من قبلكم سنن فسيروا إلى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، معناها هم من ذلك انظروا إلى عاقبتهم السيء وعرفهم سبب ذلك تكذيبهم لله ورسوله. إذن هما أصل، لأنه حصل لهم هذا وأنتم الفرع لأنكم مثلهم، والعدة جامعة التكذيب والحكم الهلاك. كذلك قوله تعالى وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. يقول هذا قياس جلي، لأن الله تبارك وتعالى ذكر أنه الأمم السابقة أهلكها وأنشأكم بعدها، كذلك قادر على أن يهلككم أنتم وينشئ جيل آخر بعدكم، إذا أنتم هم الأصل، أنتم هم الفرع المخاطبين. وهذا أيضا إنه على استدلال استدل به ابن عبد البر في جامع بيان علمه وفضله، ويقول الموزني صاحب الإمام الشافعي يقول: الفقهاء من عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا استعملوا المقاييس في جميع الأحكام من أمر دينهم، وأجمعوا على أن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل، فلا يجوز لأحد إنكار القياس لأنه تشبيه الأمور والتمثيل عليها. هذا نقل عنه ابن عبد البر جامع بيان علم الفضل. يقول ابن عبد البر أيضا: أما القياس في الشرعيات فإن العلماء لم يزالوا على إجازة العمل به منذ عهد الصحابة، حتى حدث إبراهيم بن سيار النظام، ذاك متوفي سنة المعتزلة، متوفي سنة 221 هجرية، هذا أنكر القياس وقالوا بقول مجموعة عام المعتزلة سلكوا طريقه وخالفوا من مضى من السلف، لأن السلف كانوا لكن يوجد عليه الصحابة والتابعين يأخذون به، ومن بعدهم المعتزلة وهذهم اللي جاءوا أرادوا يعملهم أفكارهم ويأخذوا أمور أخرى ولم تكن عند السلف. يقولوا اتبعهم من أهل السنة على نفي قياس داود بن علي بن خلف الأصبهاني، داود المعروف متوفى سنة 270 هجرية. داود هذا يقول كان من أتباع الإمام الشافعي، ولكنه تحول فيما بعد ذلك وظهر على يده مذهب الظاهرية ومن كبار العلماء، فكان ينكر التعليل والقياس، لكنه يثبت الدليل اللي هو نوع من القياس، معناها اللي هو القياس الجلي، معناها اللي هو الحكم أولى من المقيس عليه والله مساوي له، واللي يسموه الأحناف دلالة النص، ويسموه غيرهم يسموه مفهوم الموافقة، مثل قوله تعالى: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، إن من باب أولى الإذاء الأخرى بالضرب وغيره، هذا يقول القياس الأولى، مفهوم؟ والله قياس المساوي، مثل قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، فمثل الإحراق مثل الأكل الإحراق. طيب وبعضهم هذا بعضهم يجعلون باب القياس الجلي، وبعضهم يقول هذا ليس من باب القياس بل من باب دلالة النص، مفهوم؟ ابن حزم الأندلسي المتوفى سنة 456 هجرية أخذ مذهب الإمام الظاهري وأظهره، لكن زاد عليه أنكر جميع أنواع القياس وجميع أنواع التعليل، وأنكر التعليل في الأحكام، ويقول هذا هو مذهبنا وندين الله به، وأن لا يجوز تعليل الحكم بالقياس ولا التعليل أبدا، وإنما تأخذ عمومات الكتاب والسنة والإجماع الصحيح، وما بقي يبقى على حكم الاستصحاب على الأصل اللي هو الجواز. وطبعا إنه هذا المسألة إنه مخالف فيها جماهير العلماء، وكان شذوذا منه كبيرا إن كان من كبار العلماء، لكن هذا من غلطاته. وكثير من العلماء حكوا الإجماع على العمل بالقياس. يقول الغزالي مستدل القياس بعمل الصحابة لما ذكر يقول عدة أدلة عليه، يقول أحدها معناها أحد الأدلة: ما نقي إلينا من اشتواره مقصد الصحابة في الوقائع المتفرقة ورجوعهم إلى المصالح والمقاييس، وهذا منقول في صور متفرقة تورث علم القطع كأخبار التواتر، وقد اجمعوا عليه والإجماع حجة مقطوع بها. هذا كلامه في المنخول، وهو أيضا كلام شيخه إمام الحرمين في البرهان، وذاك آخر عن الإمام الشافعي، أن الصحابة كانوا معروفين أنهم إذا أتتهم مسألة يتشاورون فيها ويبدون فيها الرأي، ثم يعملون بما أدهم إليهم الرأي. في وقائع كثيرة من قضية حد الخمر وغيره، والمسائل يبحثوا أولا في نص في القرآن وفي نص في السنة، ما فيها وجه نص فيها ما يتركوها، يجتهدوا فيها ويعملوا فيها رأي. ويقول ابن القيم: المقصود أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يستعملون القياس في الأحكام، ويعرفون هل هي الأحكام بالأمثال والأشباه والنظائر، معناها شبه الحق حق وشبه الباطل باطل، ولا يلتفت يقول إلى من يقدح في كل سند من هذه الأسانيد وأثر من هذه الآثار، بعضهم كل أثر من هذه واقعة يحاول ينقضها. يقول فهذه يقول هي الوقائع في تعددها واختلاف وجوهها وطرقها جارية مجرى التواتر المعنوي اللي لا شك فيه، وإن لم يثبت كل فرد من الأخبار به. معناها يقول هذه الوقائع الكثيرة جرت مجرى التواتر المعنوي، لأنه وإن لم تتواتر أحدها فقد تواتر مجموعها دل على وقوعها. ويقول ابن عبد البر اختلف عن أحمد بن حنبل في موضوع القياس، وقد جاء عنه منصوصا، لأنه كان يقول عنه أنه كان يقول أنه الحديث الضعيف أفضل عنده من القياس، لكن يقول الحديث الضعيف عنده هو الحسن، لأنه المتقدم عليكم السلام يقول ما كانوا يفرقون بين الحسن والضعيف. أبو داود إذ يروي الضعيف ينفرد فهو على رأي منيف، ما يزيد على الرأي. يقول لكن جاء عنه اللي هو عن إمام أحمد منصوصا إباحة اجتهاد الرأي والقياس على الأصول في النازلة التي تنزل، وعلى ذلك لكن كان من المقلين فيه. وعلى ذلك كان العلماء قديما وحديثا يقول ابن عبد البر عندما تنزل بهم نازلة ولم يزالوا على إجازة القياس. ويقول القرافي أيضا في شرح تنقيح الفصول، وما يدل على القياس إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على العمل بقياس، وذلك يعلم من استقراء أحوالهم ومناوراتهم. كذلك حكى الإجماع الآمد في الأحكام. يقول وأما الإجماع وهو أقوى الحجج في هذه المسألة فهو أن الصحابة اتفقوا على استعمال القياس في الوقائع التي لا نص فيها من غير نكير من أحد منهم. هذا كان يرد به على الظاهر اليوم انقفى قفوا. وطبعا رسالة عمر بن الخطاب المشهورة لابن موسى الأشعري اللي قال له قس الأمثال والأشباه والنظائر وما هو أشبه الحق بالحق عندك، واللي شرح ابن القيم شرح عظيم كتاب إعلام الموقعين. نعم هذا تدل عليه قياس دلالة كبيرة. نعم لأن القياس من أكبر أبواب من أعظم أبواب الأصول، وأيضا من أكثر الأدلة اللي استخدمه العلماء في استخراج الأحكام غير المنصوصة، واللي دل على سعة الشريعة، لأنه ما وقعت حادثة إلا وجدوا لها حكم ممتاز به الفقهاء. طبعا منهم مقل فيه ومنهم مكثر فيه، العراق والأحناف ولفوا بكثرة القياس، والحجازيين جاءوا دونهم فيه، والأئمة أيضا تفاوتوا في إعمال القياس، لكن كلهم كانوا يعملوا القياس. نعم يقول افتعرفوا بحمل معلوم على ما قد علم للاستواء في علة الحكموس. القياس حد حمل معلوم على معلوم لمساواته له في علة الحكم. كيف نقوله؟ مثلا نقول الخمر محرم بالنص، ونقول العلة الإسكار، فنلحق به النبي إذا كان مسكرا، نلحق به النبي إذا كان مسكرا لمساواته أو في علة حكمه الموجبة للتحريم. وإن تولد شموله لما فسد فزيد لدى الحامل والزيد وأسد، هذا حمل معلوم على معلوم لمساواته لو في عدة الحكم، مساواته لو قد تكون في نفس الأمر وقد تكون ما نعرف نفس المساواة. قال إن أردت شمول القياس للقياس الصحيح والفاسد فقل مساواته له عند الحامل، معناها الشخص هذا اللي ده يحمل النص على الفرع على الأصل، معناها مساوي عنده هو حسب اجتهاده، بعدما اجتهده أرى أنه مساوي، وقد يرى شخص آخر أنه ليس مساويا له، فقد يقع الاختلاف في ذلك، وقد يكون هو جعله مساوي هو في الحقيقة ليس مساويا، فقد يكون قياسا فاسدا. ليش نقول قياس فاسد قياس صحيح؟ لأنه قد يجعله مساويا وهو ليس مساويا في نفس الأمر، فهو على كل حال قياس، لكن قياس صحيح وقياس فاسد. معناها قياس صحيح اللي هو ساواه في علة الحكم، وقياس فاسد لم يساويه، لكن نقول قياس لأنك أنت في اعتقادك أنت اللي حملته أنه مساوي له في عدة الحكم. والزيد وأسد ليشمله القياس الصحيح أو الفاسد. نعم.
وزيد أسد من السداد.
إيه نعم.
والحامل
المطلق هو المقيد. يقول من هو الذي يصح له القياس؟ هو المجتهد المطلق والمجتهد المقيد. المجتهد المطلق اللي ينظر في عموم الشريعة، والمجتهد المقيد معناها مقيد بمذهب معين، مفهوم؟ اللي هو مجتهد المذهب اللي سيتكلم عنه، وهذا يقيس في نطاق أصول إمامه لا يخرج عنها، يقيس فرع على فرع لمساواته له في علة الحكم، لكنه لا يقيس قياسا مطلقا. وأما المجتهد المطلق فهو الذي يقيس قياسا مطلقا، معناها يقيس أصلا على أصل، معناها فرعا على أصل لمساواته له في علة الحكم. يقول الله إذا كان الشيء واضح لا 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 فارق فيه، واضح في عدم الفرق، أو نص المتقدمون على علة الحكم، فيجوز ولو للمقلد أنه يقيس فيه. هذا سيتكلم عنه فيما بعد. وهو قبل ما رواه الواحد، هذه مسألة تحتاج نسأل. يقول وهو اللي هو القياس قبل ما رواه الواحد، يقول معناته مقتضى النص أن القياس مقدم عند مالك على خبر الواحد، وهذا هو اللي قالوا القرار، وعلوا بأن القياس متضمن للحكمة ويقدم على الخبر. يقول الشارح الشيخ محمد الأمين الشيخ كتير رحمه الله عليه التحقيق إليه، يقول خلاف ما ذهب إليه المؤلف والقرار، والرواية الصحيحة عن مالك رواية المدنيين إن خبر الواحد مقدم على القياس. ويقول أن عياض قال إنه هو مشهور مذهب الإمام مالك أن الخبر مقدم على القياس، هذا هو اللي نقل عنه المقري وهو رواية المدنيين. ويقول مسائل مذهب الإمام مالك تدل على ذلك، كي مسألة المصرات اللي هو اللي في الحديث إنه من باع شاة مصرات إنه ليردها وصاعا من تمر، وهذا يقول خلاف القياس، والمالكية عملوا به. ومسألة النضح مع الشك إنه خلاف القياس لأن النضح لا يغسل، ومع ذلك عملوا به. ومسألة غسل اليدين لمن حدث في أثناء الوضوء، لأنه لو قلنا بالقياس هم ما دام في أثناء الوضوء يديه نظيفتين، مع أنه قالوا يغسلها تعبدا، فهذا تقديم الخبر على الخبر القياس. هذه المسألة أيضا من المسائل التي تحتاج إلى تحقيق، لأنه هو القياس اللي يطلق هذا عنده معنيين. المتقدمين أحيانا يطلقون القياس على معنى القواعد والأصول المقررة شرعا، فيقول لك هذا خبر مخالف للقياس، معناها مخالف للقواعد والأصول العامة. وأحيانا يقصدون القياس معناها الاصطلاحي، فيقع الاختلاف في هذا. فهناك جماعة نسبوا إلى الإمام مالك بصفة عامة تقديم القياس على خبر الآحاد، ومنهم ابن القصار ومقدمته في الأصول، وابن رشد الجد في البيان والتحصيل، والقرافي في تنقيح الفصول. لكن في هناك من أنكر ذلك. ابن السمعاني ما هو مالكي، لكن عالم كبير أصولي فقيه، أصلا كان حنفي لما صار شافعيا، وكان فقيه خراسان في وقته، وله كتابات جليلة في الأصول، منها كتاب الاستلام، ورد على كتاب الأسرار لابن أبي زيد الدبوسي، وله كتاب قواطع الأدلة، يقول فيها ابن السبكي إنه أعظم كتاب، من أعظم كتاب اللي في ابن أصولي، يقول فيه زركشي إنه لم يكتب للشافعية مثله، توفى 49. يقول هذا استنكروا إنه يكون الإمام مالك قال به، وهذا المبدأ اللي هو مبدأ تقديم الخبر على تقديم القياس على الخبر. وإذا راجعنا إلى فروع المالكية نجد إن فيه مسائل في المدونة تدل على عكس ذلك، على عكس تقديم الخبر القياس على الخبر. ولذلك لما ذكر في المدونة أن الكافر إذا مثلا أسلمت زوجته وأسلم في عدتها أنه يكون أحق بها، ومسحون قال ليس لا يكون حق بها مثلا إذا أسلم في عدتها. لكن رد في المدونة إنه جاءت الخبر الأخبار والسنن بذلك بأنه حق بها ولا قياس ولا كلام مع السنن. مفهوم؟ هذا إما أن يكون كلام ابن القاسم أو يكون ناقل عن الإمام مالك أو في معناه. مفهوم؟ وكذلك في الموطأ في باب الديات في رواية يحيى عن مالك عن ربيعة بن عبد الرحمن اللي هو شيخ مالك أنه قال سألت سعيد بن المسيب كم في إصبع المرأة فقال 10 من الإبل. فقلت كم في إصبعين؟ قال 20 من الإبل. فقلت كم في 3؟ قال 30 من الإبل. فقلت كم في 40؟ قال 20 من الإبل. فقلت حين عظم شرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها؟ كيف هذا؟ لما عظم الشرح واشتدت المصيبة صاروا 4 نقص عقلها 20 بدلا من 30 ولا 40؟ قال سعيد عراقي أنت القياس كثير. فقلت له ربيعته قوي. قال له بل عالم متثبت أو شاهد متعلم. إما نكون عالم متثبت نريد للدليل أو عالم جاهل متعلم علمني. فقال له سعيد هي السنة يا ابن أخي. أنا هنا ما قبل تقديم القياس على الأثر. مفهوم؟ قال له هي السنة يا ابن أخي. لأنهم عند المدينة أن المرأة عقلها مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث. فإذا بلغت الثلث رجعت إلى ديتها. وهذا فيه رأي الإمام أحمد أيضا موافق. الآخرين الشافعي وأبو حنيفة يقول هي على النصف مبدئيا في القليل والكثير. فالشاهد في هذا أنه هنا قدم مقتضى السنة ما ثبت عنده فيها على مقتضى القياس. مفهوم؟ حتى أحد الباحثين الرسالة الدكتور عبد الرحمن الشعلان يقول أنا قرأت الموطأ والمدونة وكثير من العثبية ما وجدت فيها يقول نص يؤيد أن الإمام مالك يقدم القياس على الخبر. والقرطبي في المفهم لما ذكر موضوع تقديم الخبر على الحادث على القياس وقال على أن تقديم القياس الخبر على القياس هو الصحيح يقول وهذا هو الصحيح من مذهب مالك وغيره من المحققين. مفهوم؟ مع أن في بعض كما قلنا حكى الخلاف مطلقا الباجي حكى الخلاف يقول في هذا قولان اللي هو أن القياس مقدم على أخبار الآحاد يقول هو قول أكثر لمالكية والله الخبر مقدم على القياس وهو اللي اختار الباجي. لكن الأمر الآخر وهو القياس بمعنى القواعد معناها القواعد والأصول العامة. هل نعتبر الحديث أصل بنفسه أو نعتبر أن الأصول تقدم على حديث الأحد؟ يقول هذا له حالتان. حالة يكون الخبر المعارض تعضد قاعدة أخرى فيقدم الخبر، والحالة الثانية أن يكون الحديث المعارض لا تسانده قاعدة أخرى فيقدم مقتضى القواعد. يقول ابن عربي في القبس وهذا مبني على مسألة من أصول الفقه اختلف فيها قولهم عنها يعني مالك، وهي إذا جاء خبر الواحد معارضا لقاعدة من قواعد الشرع هل يجوز العمل به؟ فقال أبو حنيفة لا يجوز العمل به، وقال الشافعي يجوز، وتردد مالك في المسألة. ومشهور قوله والذي عليه المعول أن الحديث إن عضدته قاعدة أخرى قال به وإن كان وحده تركه. هو المسألة أعتقد هو في إطلاق حكاه بعضهم اللي هو هل تقدم الخبر على القياس أو العكس، وأعتقد أن التدقيق هو الأصح أن القياس هو القياس أنواع. فيه القياس الجلي اللي يقطع فيه بنفي الفارق، وهذا يضعف خبر الأحد. إذا كان أمر ثبت بنص قطعي من الكتاب أو السنة الثابتة المتواترة أو المشهورة وجاء خبر آخر يعارضه جاء خبر آخر يعارضه فيما هو مثله بشكل يقطع فيه بنفي الفارق، هذا يضعف خبر أحد. كذلك إذا نظرنا إلى القياس كإطلاق المتقدمين، لأن المتقدمين هذه تفصيلات اللي يعملون المتأخرين ما هي عندهم، لأنهم أحيانا كما قال الباحث أن القياس يطلقونه على الأصول والقواعد، معناها خلاف الأصول والقواعد العامة. ولذلك كما يقول الشاطبي رد الجزئيات الظنية إلى القواعد الكلية، معناته إذا وجدوا قاعدة كلية ثبتت بالقرآن أو بالسنة الصحيحة المتواترة أو المشهورة مفهوم ثابتة، فأحيانا يضعف ذلك عندهم خبر لا أحد، ومن هنا يقع الاختلاف. فيقول على أنه الشافعي يعتبر الحديث أصلا بذاته ولا ينظر إلى المعارض، إلا إذا كانت دلالة الأصل الكلي القطعي واضحة فيه، إذا كانت تكون واضحة فيه لا ينظر إلى غير ذلك، وإذا لم تكن واضحة معارضة فيه يقدم خبر الآحاد فقط. الإمام مالك أحيانا يقوى عنده مقتضى الأصل العام فيقدمه على خبر الآحاد، وأحيانا يقوى عنده خبر الآحاد فيجعله أصلا، كيف مسألة العرايا قدم فيها الحديث على مقتضى القياس وعلى أو على مقتضى الأصول العامة اللي هو أنه ما يجوز بيع التمر بالرطب لأنه ذلك ينقص، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص فيه في العرايا لحاجة الناس إليه مفهوم، ومثل القول بجواز أرد صاع من لبن أو صاع من شعير بالمصرات. ولذلك الشاطبي عنده كلام في هذا حسن، يقول إن, 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 إن هو لا بد من النظر في كليات الشريعة وجزئياتها، ويقول هذا هو مقتضى هو مكان نظر العلماء، لأنه مثلا القطع الكليات يقول قطعية معناها ما علم بدليل قطعي هذا يقدم على الأدلة الظنية، لكن أحيانا في تطبيق الجزئيات يقع الاختلاف هل هي داخلة في هذه الكلية القطعية أم لا. ومن ذلك رد عائشة رضي الله عنها لبعض أخبار الآحاد اللي رواها الصحابة من تعذيب الميت ببكاء أهله عليه، فردتها بمقتضى قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، وقالت في قضية عمر بن الخطاب وابن عمر ما حدثتمونا عن كاذبين ولا مكذبين ولكن السمع قد يخطئ مفهوم، فجعلت أن هذا هو الأصل مفهوم. وكذلك ردت حتى سمع الأموات مقتضى ظاهرة النص مفهوم، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم، والآخرين حملوها على أن سمع الموتى يقصد به موتى القلوب اللي هم الكفار، فمعناته أن يقول أن المبدأ رد الجزئيات أو الآحاد إلى مقتضى القواعد الكلية هذا مبدأ مقرر عند الأئمة، لكن التفاصيل هي اللي يقع فيها الاختلاف مفهوم، ويقع فيها الاختلاف هل هي، وقد يكون دلالة النص الكلي القطعي على هذه الجزئية قطعي فلا يقع الاختلاف، وقد تكون دلالته على خصوص هذه الجزئية أن يشملها هذا النص قد تكون ظنية فيقع الاختلاف، فبعضهم يرد هذا خبر هذا الآحاد إلى الأصل العام القطعي مفهوم الكلي، وبعضهم يقدم خبر الآحاد ويجعله مخصصا لذلك العموم مفهوم أو مقيدا له أو مفسرا له. ولذلك ابن العربي هنا ذكر على أنه أن جعل المسألة فيها جعلها أهلت آراء، هذا من حيث المبدأ وإن كان في التفاصيل قد يقع اختلاف، يقول أنه إذا كان خبر الآحاد لا يعتضد بقاعدة أخرى إنه يرده الإمام أبو حنيفة ويقبله الإمام الشافعي. والإمام مالك عنده في اختلاف تأرجح مفهوم، ما يعتضد بقاعدة أخرى فيقول به لي والإمام مالك، لكن هذا الاعتضاد هو اللي يختلف فيه مفهوم، لأنه بعض المسائل تكون عندهم شبه قطعية. ولذلك الإمام الجوين في البرهان يقول عن الإمام الشافعي إنه ينظر إلى الأصول العامة، فإن وجدها قدمها على غيرها من الأدلة لأنها قطعية. ولذلك قالوا في مسألة القتل بالمثقل اللي قالوا فيه الحناف إنه لا يعتبر قتل عمد، إن هذا فيه إهدار لقاعدة كلية وهو وجوب حفظ المحافظة على حرمة الدماء مفهوم. فهذا هو اللي يقع فيه معترك الأنوار بين العلماء، تقييد عموم لمقتضى القواعد الكلية، ومنه مثلا تقديم سد الذرائع كما كان يعمل به عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حتى أنه لما شد ظهورته ماشي له خبر الناس كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من شهد لا إله إلا الله وصلى الله دخل الجنة، رده حتى دفعه حتى سقط على أستي وجاء يشكو النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عنه علّ له ما قصده وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، قال لي لا أخبر الناس بها التكلم. بمعناته هذا هو مراعاة القواعد العامة مع مقتضيات النصوص الجزئية. وليس إلغاء للنصوص، أما القياس الخفي أو القياس القياس العام، القياس الاصطلاحي اللي هو مسألة مقاسة على مسألة أخرى، مع أن اللي ليست نصية، وليس هناك دليل عام قطعي فيقدم عليها خبر الأحد مفهوم. ولذلك عندما سيذكر في القوادح، قوادح في القياس يذكر منه فساد الاعتبار، فساد الاعتبار هو يخالف أصلا، وهو اللي قال فيه الشيخ عبد العقب نوم النوازل، والاجتهاد في محل النص كتارك العين لأجل القص، يقول حد يجتهد في مكان النص مثل واحد يقص أثر دابة ضايع عليه وهو يراها ينفس، لأنه هذا لا يؤخذ عليه إطلاقه. فإن قيل أن الإمام مالك لم يقل بحديث الأمر بغسل الإناء مولوغ الكلب سبعا، قلنا لا هو قال به، لكنه لما وجد معارضة بين مقتضى ظاهرة هذا الحديث اللي هو الأمر بغسل الإناء مولوغ الكلب سبعا وبين مقتضى ظاهر القرآن فكلوا مما أمسكنا عليكم، ولم يأمر بغسل موضع فمه من المصيد، دل على أنه لعاب طاهر، فقال يغسل ندبا مفهوم. وحتى أنه عنه في مذهبه روايتان، هل غسل سبعا ندبا أو وجوبا، ويجب غسل الأواني سبعا وندبه روايتان عن الإمام مالك. ولذلك حتى قالوا هذا الغسل تعبد، لأنهم وجدوا النص فما قدروا يتجاوزون النص، فقالوا احنا ما عرفنا العلة، فقالوا تعبد، لأنه يقولوا السبع هذه ليست من صفات غسل النجاسة، لأنه أعظم النجاسات تغسل مرة واحدة، فقالوا تعبد مفهوم، ما عرفنا علة نعمل به، لذلك ما ردوا الخبر بقياس مفهوم. ومع أن بعضهم حاول أن يتعرف على العلة كما ذكره نورجد الجد اللي قال أنه قد يكون لما فيه من الضرر، لأنه قد يكون الكلب كلبا فيكون في لعابه ضرر مفهوم، وهذا هو اللي اكتشفوه بعد الطب الحديث، أنه فيه أحيانا يكون فيه ميكروبات ضارة. ولذلك الأصح العمل بالأخبار والأحاديث ولو لم تعرف عدتها. فعليه الصحيح أنه مالكي أو الإمام مالك أنه لا يرد أخبار الآحاد بالقياس إلا إذا كان القياس من قبيل القياس القطعي، معناها من القياس الجلي الذي يقطع فيه بنفي الفارق، وكانت علة القياس منصوصة أو شبيهة بالمنصوصة لوضوحها، وكان أيضا الدليل الذي ثبتت به دليل قطعي. هنا يقع البحث والاختلاف. طيب
وقبل ما رواه الواحد وقبله القطعي من نص ومن إجماع مثل
جميع على هذا على, 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 على الكلام اللي قاله القرافي في التنقيح من قبل القياس يقدم عليه الخبر القطعي من النص ومن الإجماع عند جميع من فطن عند جميع الفطناء. أنا وسعنا في هذا شوي لأنه ظاهرته قد تكون فيه إشكال، وأخذوا على العموم قد يؤدي إلى انحراف في إعمال الأدلة.
وقبله القطعي من نص.
نعم. وقبله اللي هو القياس القطعي من نص ومن إجماع، معناها القطعي من النص الكتاب أو السنة ومن الإجماع أيضا. نعم.
عند جميع موقفه.
جميع فقناء. نعم. وما روي من ذمه فقد عني به الذي على الفساد قد بني. كان قائل كيف نجمع بين هذا وبين ما روي عن بعض السلف من ذم القياس أنه أعداء السنة يعيتهما السنة فعملوا بالرأي، وقول أبو بكر رضي الله عنه عمر أي سماء تولني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله برأيي أو في دين الله برأيي. يقول هذا شد به القياس الفاسد وهو المخالف للنصوص. وأما القياس الصحيح فقد عمل به الصحابة كما قلنا، ومن بعدهم إنما قفى آثارهم في ذلك. نعم.
والحد
والكفارة والتقدير وجوازه فيها هو المشهور. أراد يتكلم على ما يدخله القياس، هل يدخل في القياس في كل شيء؟ يقول في مسائل اختلف هل يدخل فيها القياس أم لا، مثل الحدود والكفارات وأمور التقديرات. فمشهور مذهب الإمام مالك كما نقله القرافي عن الباجي وابن القصار جواز دخول القياس في الحدود والكفارات والتقادير، ولذلك عملوا بقياس اللائط على الزاني بجامع علاج فرج مشتهم طبعا محرم شرعا، إلا أن هذا بالنسبة للمالكية ليس على إطلاق، لأن المالكية يجعلون لا يطع حكمه الرجم محصنا وغير محصنا. الشافعية هم اللي قاسوا عليه قياس مطلق، قالوا اللائط زاني فحكمه حكم الزاني. أما الحنفية فقالوا لا يتناوله اسم الزاني لأن الزنا معروف لغة، مفهوم؟ ولا نقبل القياس للحدود لأن الحدود مقصورة منصوصة فلا نقص فيها، ولذلك يجعلوه عقوبة تعزيرية بحسب رأي الإمام. وكذلك قياس النباش للمقابر على السارق في القط بجامع أخذ مال الغير من حرز مثله خفية، مثلا لو كان واحد أو الله يسرق اكفان الموتى أو يسرق شيء مدفون مع ميت هل يعتبر سارقا أم لا؟ فقالوا الشافعية ومعهم المالكية نقيسوا على السارق لأنه يعتبر السارق أخذ المال خفية، ويقولوا لا هذا مو سارق، السارق اللي يأخذ من المال معهود وهذا لا يسمى سارقا ولا نقيسه في الحدود. وكذلك الكفارات دخول القياس في الكفارات، مثلا اشتراط الإيمان في رقبة كفارة الظهار، واليمين قياس لأنه ما نتص فيهم على 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 اشتراط الإيمان فيهم، لكن في كفارة القتل الخطأ نص على اشتراط الإيمان فتحوا رقبة مؤمنة، بينما في كفارة الظهار واليمين ما نص على أنها تكون مؤمنة أم لا. فالشافعية والمالكية قالوا نقيسوا عليه الحناف قالوا لا ما نقسوا عليه، هذه كفارة القتل الخطأ اشترط فيها الإيمان كما ورد في الآية، وغيرها لا يشترط فيها الإيمان، مع أن هذا يدخل في باب آخر وهو حمل المطلق على المقيد في متحد وحكم والسبب. الحكم متحد اللي هو الكفارة، ولكن السبب قد يكون مختلف. وكذلك اختلفوا في التقديرات، تقدير أقل الصداق بربع دينار. المالكية قالوا قدروا الصداق أقل الصداق بربع دينار قياس على إباحة قطع اليد في السرقة، بجامع أن كل منهم في استباحة عضوي فيقيسوا هذا على ذلك. والآخرين قالوا لا، هذه التقديرات والحد والكفارة لا تدرك فيها المعاني، وما لا تدرك فيه المعاني لا يقاس عليه. جابوا الآخرين بأن المعاني تدرك في بعضها فيجري فيه القياس، وما لا تدرك فيه المعنى لا يقاس فيه. وهذا هو اللي وضحوه صاحب المراقي، قال يعم معناها صاحب مرتقى الأصول، قال يعم اللي هو القياس عند الأكثر في الأحكام عند الأكثر، وخالف النعمان في المقدرين المقدرات، النعمان اللي هو الإمام أبو حنيفة لا يدخل فيها، ولا يرى القياس للجمهورية يدخل في الأسباب للجمهورية مع كل شيء، ورخصة بعكسها والسبب وغيرها الاتفاق ينسب. يقول عند المالكية أن الحد والكفارة والتقدير أن يجوز فيها القياس، والرخصة عندهم والسبب بعكسها، معناها القياس عندهم لا يدخل في الرخص، وكذلك الأسباب لا يقاس فيها. فالمشهور في مذهب الإمام مالك منع القياس في الرخص، ولذلك منع القياس غير التمر على التمر في بيع العري، وجعلوا منه المسح على خف فوق خف، هل يجوز قياسا على المسح الخف الواحد أم لا يجوز، لأنه قياس فيه معنى رخصة. وهذا من اللي اختلفوا فيه في مسألة المسح على غير خف الجلد، هل تقاس الرخصة بما ورد في الحديث لأنه المعروف الخف هو اللي من جلد، أم هو ما كان في معناه يكون منذر؟ هل اختلفوا فيه بناء على الرخص هل يقاس عليها أم لا. اللي قالوا لا يقاس على الرخص يقول الرخصة خارجة عن الأصل فلا يتوسع فيه، واللي قالوا يقاس عليها قالوا الرخصة ما رخص فيها الشارع إلا لحاجة الناس إليه، فما دامت هذه الحاجة موجودة وتوفر نفس المعنى ينبغي أن يكون ميلا. وأعتقد أن هذا ينبغي يكون هو الصحيح، لأنه خصوصا إذا كانت واضح أنها مساوية لهذا المعنى، مفهوم؟ لذلك الشيخ ابن تيمية أيد جدا قول بالقياس على الرخص، ولذلك نرشد الحفيد في البداية لما تكلم على مسألة المسح على الجوربين الجوارب، يقول إن سبب الاختلاف في مسألتين، أولا تصحيح الحديث الوارد في المسح على ما سوى الخفين أنه على الجوارب وعلى النعلين، لأنه اختلفوا في تصحيح هذا الحديث، مفهوم؟ وأيضا المبدأ الثاني وهو جواز القياس على الرخص، فمن أجاز القياس على الرخص أجاز المسح على غير خف الجلد، ومن لم يجزه منع ذلك، مفهوم؟ فيقول إذن المشهور عند المالكية منع القياس على الرخص، ويقول الشافعي الأصل عنده جواز القياس على الرخص. السبب كذلك بالأصح عندهم منع القياس في الأسباب، مثل إيش؟ لو أردنا نقيس القتل التسبب في القتل بالإكراه على التسبب في القتل بالشهادة، فاللي قالوا لا يقاس على الأسباب هذا، لأن لو أكثرنا القياس عليها هذا يجعل على أن اللي كان السبب ما عاد هو السبب، عاد هناك أسباب أخرى، إذن لأنه يخرج عن كونه هو السبب كونه سبب مستقل إلى أن يكون له عدة أسباب، مفهوم؟ فيقولوا لا يجوز القياس على الأسباب، وكذلك لا يجوز القياس في الشروط ولا في الموانع. هذا هو المشهور المذهب، مشهور يقولوا مشهور مذهب الإمام مالك، مشهور مذهب الإمام مالك منع القياس على الرخص والأسباب والشروط والموانع. وغير هذا الاتفاق ينسب من غير هذه المسائل المذكورة يجوز فيها القياس باتفاق المالكي، وهو قول جمهور العلماء خلافا للظاهر كما قدمنا. واللي قلت هذا هو اللي قال صاحب مرتقى الأصول يعم اللي هو القياس في الأحكام عند الأكثري، وخالف النعمان في المقدر يقول ما يجوز في المقدرات، ولا يرى القياس للجمهور يدخل في الأسباب للأمور، الجمهور لا يرون القياس في الأسباب، مما على الرخصة لا يقاس عند المالكية، والشافعي شأنه القياس في الرخص، وبالقياس جائز للأكثري تعبد واقع في الشهد. نعم. هو أحيانا تلتمس على الناس مسألة يقولوا مسألة التعبدات، يقول لا تدخل القياس في التعبدات، التعبدات يقصدون بها ما لم تعلم حكمته أو ما لم تعلم علته، أما ما علمت علته فيقاس عليه. وهذه مسألة الزكاة، هذه المسألة أنا بحثتها في كتاب في الرسالة اللي عملتها في الزكاة، لأن بعض العلماء قال هذه النقود الحالية لا تقاس على النقود الأصلية، القيس النصوب الأئمة لم تجز الناظرين ومن يقيس يستهدج، أن الزكاة لا قياس فيها. لكن هو يقولوا أن القياس لا يجوز في الزكاة، لا يجوز في النصب، معناها لا نقيس نصابا على نصاب، لأنها الحكمة منها أو العدة منها غير معروفة، كون 40 من الغنم فيها الزكاة ومية فيها الزكاة ومية واحد وعشرين فيها شاتين، هذا لا يهتدي له العقل مثل عدد الركعات. أما القياس في المزكيات هذا وارد، ولذلك جمهور العلماء قاسوا ما لم ينص عليه على ما نص عليه فيها، مثلا يقولوا الوارد فيه الأمر بالزكاة من الحبوب أربعة، القمح والشعير والتمر والزبيب، قاس عليهم العلماء ما في معناهم، ولم يخالف بها إلا قلة بن أبي ليلى وواحد اثنين معاهم. فهذا من اعتماد الجمهور على القياس في باب الزكاة. وكذلك مثلا قياسهم للعروض على باقي الأصناف في الزكاة، ولذلك يقول في ابن العربي أنه ألحقها بالنقود عمر بن عبد العزيز وعمر الأكبر، اللي يقصد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، اللي قال حماس أدي زكاة مالك، قال إنما هي جعايب وأذن، فقال أدي زكاة مالك إنه جعلوا مال، فهذا جعلوا أنها فيها القياس، معناها القياس في, 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 في الأموال المزكاة وليس في النصب، وهي طبعا فيها شائبة التعبد وفيها شائبة معقولية المعنى. لذلك يقول في المراقص عبد الله وما إلى هذا وهذا ينتسب فيه خلف دون نص قد جلب، معناه وما إلى هذا معناها إلى التعبد، وهذا اللي هو معقولية معناه ينتسب فيه خلف دون نص قد جلب، هي يعمل فيه أيهما يغلب، مثلا أن الزكاة إذا راعينا جانب معقولية المعنى فيها أجزنا تقديمها قبل الحول، وإذا راعينا جانب التعبد فيها منعنا تقديمها على الحول مثل الصلاة. ومثل مثلا إعطاء القيمة في الزكاة يدخل في ذلك مراعاة معقولية المعنى فيها أو مراعاة النص فيها، يعني أبو حنيفة والشبع وحتى موافق قول الإمام الجعفي البخاري كأنهم غلبوا فيها جانب معقولية المعنى، ولذلك جعل الإمام أبو حنيفة المقصود هو المالية ما ينتفع به الفقير، لذلك أجازوا فيها أخذ القيمة بينما مالك والشافعي فيها تقيدوا بالنص فيها، لكن مبدأ انهم جعلوها ان معقولة معناها فيها واردة. وحتى ان الامام الشافعي اجعل ان امكانية ان يكون الذهب مقاس على زكاة الذهب انها ممكن تكون مقاسة على زكاة الفضة. يقول فرض النبي صلى الله عليه وسلم في الورق صدقته، وأخذ من بعده في الذهب زكاته، ما بخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغنا. يعني هو ذاك الحديث يقول في 20 دينارا ربع دينار، هذا كثير منهم جعلوا ما يرقى إلى درجة الصحة. يقول ما بخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغنا. وأما قياسا على أن الذهب والورقة نقد الناس الذي اكتنزوه وأجازوه وإثمانا بينهم في البلدان قبل الإسلام وبعدهم، فهذا جعل أنه ممكن يكون الذهب حتى مقاس على الفضة، بجانب أنهم هما الأثمان اللي سايرة بين الناس، مفهوم؟ وأنهم ليس كالجواهر التي تعتبر مال خاصة وما لا يقوم به على أحد بشيء استلكه. والغريب أنه كلام هذا تقدم كلام الاقتصاديين اللي تكلموا في النقود انها اللي مهمتها انها دورانها بين الناس، وانها ليست لا تقتنز، وانها انها ليست مال الخاصة. فهو جعل ان الجواهر ليست سائرة بين الناس، ولذلك لا تلحق بالذهب والفضة وان كانت اغلى قيمة، لانها مال خاصة يقول، وما لا يقوم به على احد بشيء استلكه. فهذا مثلا يثبت على أن الأئمة أعملوا فيها القياس بإلحاق ما لم ينص عليه على ما نص عليه. فكثير من الناس مشى إلى هذه مسألة أن التعبدات أنها لا يقاس فيها، لكن مبدأ التعبد أو أصل التعبد، ولكن ليس في شيء عرفت حكمته. ولذلك حتى أنهم مثلا يقولون إيجاب الزكاة في مال الصبي والمجنون هذا من مراعاة معنى معقولية المعنى فيها، أنها مقصود بها نفع الفقراء وغيرهم من الأصناف اللي 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 اللي, اللي جاءت في القرآن. فإنه لو كانت باب التعبد فقط، الصبي والمجنون يسمه للتعبد، مفهوم؟ فلو كانت القصد بها التعبد فقط أنهم هو ليس مهل التعبد، لكن جانب المالية فيها مقصود. إذن الأصل أن القياس يجوز في كل شيء إلا في مستهنية. مستهنية الحد والكفارات والتقدير عند الأحناف، والمالكية عند المشهور عندهم الرخص عكس الإمام الشافعي. والسبب كذلك عند المالكية المشهور عندهم هي الشروط والموانع لا قياس فيها. وهذا اللي يقول الإمام أبو حنيفة مسألة الحدود، كأنه هو اللي ضرك الحين مبادئ القانونيين. الحين يقول لك إن المسائل العقوبات لا قياس فيها، يتبع فيها النص عندهم ما نص عليه قوانينه، لكنه المبدأ هو الإمام أبو حنيفة يرى إن الحدود ما أن عقوبات شديدة منصوصا أن لا يقاس عليها ما غيرها لأنها خاصة من الشارع. والآخر يجعلون الشيء إذا كان في نفس المعنى أن يقاس عليه. ويأيدهم أيضا قضية الصحابة لما تشاوروا في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مسألة حد الخمر، ما وجدوا فيها نص في حده، يعني كما قال أبو هريرة رضي الله عنه كانوا يجلدون في الضاري وبنعله والضاري وبثوبه. انه فلما كان سمع عمر الخطاب قال ارى الناس اكثرهم يشرب الخمر وراهم انهم لم يرتدعوا، فقال لهم كم تروا فيه؟ فبعد التشاور قال له عبد الرحمن بن عوف وقيل علي رضي الله عنه راينا اقل الحدود 80 جلد، وراينا الشارب اذا سكر هذا واذا هذا افترى، فجعلوا حده 80. فكانه قاسه على أقل الحدود وهو 80، وإن كان ليس قياساً بمعنى القياس المكتمل للأركان من ناحية قياس الأصل على الفرع بجامع العلة، لأنه يعني القذف غير 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 السكر، لكن هو فيه جانب اعتبار المظنة، لأنه السكر مظنة القذف، مظنة القذف، فأعملت هذه المظنة مقام من هذه المظنة مقام التحقيق، مقام التحقيق، ولكنهم جعلوا أنهم لما رأوا أقل الحدود عند الشارع 80 جعلوا الخمر كذلك 80، فهذا يقتضي مبدأ القياس في الحدود، أن إذا كان شيئا مماثلا للشيء الآخر أن يمكن قياسه عليه. نعم. طيب، يقول وإنه من العرف ما كالطهري أو المحيض فهو فيه يجري. لا 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 لا. يقول إذا كان أن القياس قد يجوز في الأمور العادية، إذا كان الأمر منضبط لا يختلف باختلاف الأحوال والأزمنة والبقاع، كيف مثلا عندهم المالكية كي أكثر الحيض وأقل الطهر، يقول هذا يجوز القياس فيها لانضباطها، فيجوز قياس النفاس على الحيض في أن أقله قطرة كما عند المالكية أن أقل الحيض عندهم قطرة، أو يوم وليلة كما عند الشافعية، ويمكن قياس النفاس عليه في ذلك. ما إذا كان العادة العرف لا ينضبط لا يجوز القياس عليه، وذاك هو اللي يقول فيه القرافي لا يدخل القياس فيما طريقه الخلقة والعادة كالحيض، معناته يقول أنه إذا كان لا ينضبط ما يمكن القياس عليه، لا قياس شخص على شخص أو امرأة على امرأة إذا كان لا ينضبط، لكن إذا كان منضبط أنه حسب سير العادة أنه أكثر ما يقع منه هذا أو أقل ما يقع منه هذا حسب العادة يجوز القياس فيه.
عفوا الشيخ، هنا ورخصة بعكسها والسبب.